بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر أخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية والتي أقيمت بجامع الراجح بمدينة الرياض، والتي هي بعنوان دورة الوحيين، وذلك في الفترة من 12 إلى 23 من شهر جمادى الأولى لعام 1424 من الهجرة النبوية. والآن نترككم مع الشيخ الدكتور محمد ابن فوزان العمر، وذلك في مدخل إلى علم التجويد والقراءات، فإلى مادة هذا الشريط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة الأفاضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في 29 سنة، وقد أمر الله عز وجل بقراءة القرآن وتدبره أيما تدبر. ذكر الله عز وجل ذلك في غير ما آية، كما قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي أحاديث كثيرة في الترغيب في قراءة القرآن وترتيله، بل وتحسين الصوت به. وسأسوق بعض الأحاديث، وقد تكون هذه الأحاديث معلومة لديكم، ولكنني أذكر هذه الأحاديث من جوانب تجويدية، بمعنى أنني سوف أستفيد من هذه الأحاديث بعد قليل عندما أذكركم بها. جاء في حديث عائشة وهو في الصحيحين، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وجاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، والحديث في صحيح مسلم. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، والحديث متفق عليه. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وجاء أيضا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، والحديث في الصحيحين أيضا. وجاء في حديث أبي لبابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، والحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. هذه الأحاديث أيها الإخوة جملة تدل على فضل تلاوة القرآن الكريم وتدبره، بل وتحسين الصوت به. الموضوع الذي سوف أذكره إن شاء الله تعالى إذا أمد الله في الأجل في هذا الأسبوع، لن أتطرق إلى أحكام التجويد: النون الساكنة، والتنوين والمدود والمخارج والصفات، وإنما سوف أذكر التجويد من باب الدراية، أي من باب علم التجويد، تأصيل هذا العلم، كيف حصلنا على هذا العلم، وكيف وصل إلينا، وكيف ظهر هذا المصطلح، أو متى ظهر هذا المصطلح. ثم إن هناك أمورا مهمة في التجويد، مثل كتب التجويد التي تطرح في الساحة. أي كتاب أقرأ من كتب التجويد؟ هناك كتب كثيرة في التجويد، لكن مع كثرتها ونقول إنها فيها خير وبركة ولله الحمد، حسبها أنها تحمل في طياتها كلاما من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن الكثير منها أيها الإخوة الأفاضل، وخاصة من كتب المتأخرين، ينقل بعضهم من بعض، أو بعبارة أخرى أليق وأحسن، أنها أو أكثرها ينصب في موضوع واحد ليس فيه شيء جديد. ظهر مصطلح علم التجويد أيها الإخوة الأفاضل في نهاية القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الهجري. متى ظهر؟ في آخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الهجري. عندما أقول يا أخوان مصطلح، يعني كلمة تجويد، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت قبل قليل الأحاديث، جاء كلمة ترتيل، وجاءت كلمة تحسين، وجاء كلمة تحبير، أليس كذلك يا أخوان؟ وجاء كلمة التغني. كل هذه الألفاظ إنما تدل على مؤد واحد، ألا وهو تحسين الصوت، أليس كذلك يا أخوان؟ لكن عندما أقول كلمة تجويد، أي مصطلح هذا العلم، مثل ما أقول علوم القرآن الكريم، مصطلح هذا العلم نشأ متأخرا، لكن لا أربط هذا المصطلح بكلمة نزول القرآن الكريم أو الوحي، لأننا جميعا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق. هل هذا يعني أن مصطلح علوم القرآن الكريم نشأ مع نزول القرآن الكريم؟ لا، وإنما أقول إن علم مصطلح التجويد، كلمة تجويد، لم ترد في كتاب الله عز وجل، ولم ترد فيما أعلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كلمة تجويد أيها الإخوة الأفاضل نشأت متى، أو ظهرت بالأصح، في نهاية القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الهجري. أول من استعمل هذه الكلمة في مصنف له هو أبو الحسن السعيدي، المتوفى سنة 410 هجرية. هذا يا أخوان له كتاب نفيس جدا، سماه التنبيه على اللحن الجلي والخفي، رسالة لطيفة عظيمة المقدار، صغيرة الحجم لكنها كبيرة الفائدة. إذن أول من استعمل كلمة تجويد أبو الحسن السعيدي، توفي سنة 410 هجرية. قال ما نصه: سألتني أسعدك الله بطاعته ووفقك لمرضاته أن أصنف لك نبذا من تجويد اللفظ بالقرآن. استعمل كلمة إيش؟ تجويد. وقال في موضع آخر: ويؤمر القارئ بتجويد الضاد من الضالين وغيرها. لكن يا أخوان، قد يسأل سائل: المؤلفات في علم التجويد، ما هو أول مؤلف في علم التجويد ظهر على الساحة؟ طبعا هناك من المؤلفات، سواء كان في القراءات أو التجويد أو الفقه أو غيرها، فقدت مع ما فقد من الكتب الإسلامية، لكن من فضل الله عز وجل علينا جميعا أن هذه المنظومة أو القصيدة الرائية في علم التجويد وصلت إلينا سالمة، ليس فيها أي تحريف أي نقص. هذا الذي أول من صنف في التجويد هو موسى ابن عبيد الله ابن يحيى ابن خاقان أبو مزاحم الخاقاني، عالم بغدادي مقرئ من أئمة التجويد. اسمه يا أخوان، أعيده مرة أخرى، هو موسى ابن عبيد الله ابن يحيى ابن خاقان أبو مزاحم المشهور بالخاقاني، العالم البغدادي المقرئ. قال ابن الجزري في غاية النهاية: هو أول من صنف في التجويد فيما أعلم، وبقصيدته الرائية المشهورة، وشرحها الحافظ أبو عمرو، أي أبو عمرو الداني. وهذه القصيدة أيها الإخوة الأفاضل من إحدى وخمسين بيتا. قال في مطلعها: أقول مقالا معجبا لأولي الحجر، ولا فخر، إن الفخر يدعو إلى الكبر، أعلم في القول التلاوة عائدا بمولاي عن شر المباهات والفخر. وقال في خاتمتها: أجابك فينا ربنا وأجابنا، أخي فيك بالغفران منه وبالنصر. هذه يا إخوان القصيدة العظيمة، وهي رائية من 51 بيتا، شرحت بشروح كثيرة، بل قد بالغ بعضهم وقالوا إن كل من ألف في علم التجويد وجاء بعد أبي مزاحم الخقاني إنما هو عالة على هذا العالم الذي ألف هذه القصيدة الرائية من 51 بيتا. استفاد من هذه القصيدة من قريب أو من بعيد، كما أن المفسرين جميعا عيال في التفسير على الإمام الطبري، فكل المجودين أي أهل التجويد المصنفين في علم التجويد عيال على أبي مزاحم الخقاني المتوفى سنة 325. توفي أبو مزاحم يا إخوان كم؟ 325. قد يقول قائل أنت قبل قليل قلت لنا أن مصطلح علم التجويد في نهاية القرن الرابع وأول القرن الخامس، أليس كذلك يا إخوان؟ طيب، أبو مزاحم الخاقاني في القصيدة كاملة لم يذكر كلمة تجويد، وإنما القصيدة كلها ذكر الأداء وحسن الأداء والإتقان، لكن لم يذكر كلمة إيش؟ كلمة تجويد. فسر أهل العلم أن أبا مزاحم الخاقاني رحمه الله تعالى مصطلح التجويد لم يكن مشتهرا عنده في ذاك الوقت، وإنما كانت هناك مصطلحات مقابلة للتجويد، وهي الإتقان وحسن الأداء، أنتم معي يا إخوان، وما إلى ذلك. لكن لفظة التجويد لم تأتي إلا في نهاية القرن الرابع وأوائل القرن الخامس. توفي أبو مزاحم، وعيد ذلك، توفي سنة 325 هجرية. هناك أيها الإخوة مسائل كثيرة في علم التجويد. التجويد لغة يقال جودت الشيء، معناه انتهاء الغاية في إتقانه وبلوغ النهاية في تحسينه. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن إيش يا إخوان؟ أن يتقنه. ما معنى إتقان؟ إحسان هذا الشيء وإجادته وبلوغ النهاية في إيش؟ في إتقانه. ويعرفه أبو العلاء الهمذاني. هذا أبو العلاء يا إخوان من أئمة التجويد، وذكر الإمام الذهبي في معرفة القراء الكبار وابن الجزري في غاية النهاية عندما ذكروا ترجمة أبي العلاء الهمذاني قالوا أنه ليس هو يقول عن نفسه والله ما من بر ولا بحر إلا وصعدته طلبا للمشايخ والعلماء، حتى ذكر أن العلماء الذين أخذ عنهم أكثر من 300 من العلماء. يقول إن تجويد القراءة وتحبيرها هو تصحيح الحروف وتقويمها وإخراجها من مخارجها وترتيبها مراتبها وردها إلى أصولها وإلحاقها بنظائرها من غير إفراط يؤدي إلى التشنيع ولا نقصان يؤدي إلى التضيع، بل بملاحظة الرفق والسهولة، إلى قوله والتجويد زينة القراءة وحلية التلاوة. قبل أن أذكر يا إخوان هذا طبعا ما ذكره أبو العلاء الهمذاني يرحمه الله تعالى، هذا تعريف التجويد لغة أم اصطلاحا؟ هذا اصطلاحا. ولذلك يقول أبو مزاحم الخاقاني في قصيدته فذو الحذق معط للحروف حقوقها إذا رتل القرآن أو كان ذا حدري. ويقول ابن الجزري في المقدمة وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ويش ومستحقها. قد يسأل سائل أيها الإخوة الأحباب ما الفرق بين التجويد والقراءات؟ ولا لا يا إخوان، عندما ذكرنا الآن متى ظهر اصطلاح علم التجويد، وأول من صنف في علم التجويد هو مزاحم الخقاني توفي 325، وعرفنا التجويد لغة واصطلاحا باقتضاب واختصار شديدين، نذكر الفرق بين علم التجويد وعلم إيش؟ القراءات. الفرق بينهما يا إخوان هو أن علم التجويد والقراءات ملتصقان مقترنان. كيف هذا؟ لا يمكن لأحد أن يقرأ القرآن بالقراءات القرآنية وهو لا يعرف التجويد، لا يمكن ولا يتحصل هذا. ولكن يمكن لأحد أن يقرأ القرآن مجودا ولكن لا يرقى إلى درجة إيش؟ إلى درجة القراءات. أنتم معي يا إخوان؟ هذا أمر مسلم عند الجميع أن القراءات مرتبة أعلى من إيش؟ من التجويد. بمصطلح آخر وبمعنى آخر أن التجويد خاص والقراءات إيش؟ عام، أشد وأقوى. ولذلك يقولون ليس كل من جود القرآن الكريم وقرأ القرآن صحيحا استطاع أن يؤدي القراءات القرآنية، ونحن إن شاء الله في خلال هذا الأسبوع سنأخذ بعض طبقات القراء والمقرين، بل وشروط الإقراء والتصدر للإقراء. فليس كل أحد يتصدر الإقراء، وليس كل أحد يقرئ الناس. القراءات القرآنية والتجويد تختلف في شيئين، أو في الأصح تختلف في أمرين: الأمر الأول من حيث الموضوع، والأمر الآخر من حيث المنهج. أعيدها مرة أخرى يا إخوان، القراءات القرآنية والتجويد يختلفان في أمرين. في كم يا إخوان؟ في أمرين. الأمر الأول ما هو؟ من حيث الموضوع، والأمر الآخر في إيش؟ في المنهج. الأول في الموضوع والثاني في المنهج. كيف هذا؟ كتب القراءات القرآنية جميعا، طبعا عندما أتكلم عن كتب القراءات القرآنية سواء كانت المتقدمة أم المتأخرة، كتب القراءات القرآنية تعنى برواية وجوه القراءة في نطق الكلمات القرآنية. عندما يذكر الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى صاحب اللامية، طبعا الإمام الشاطبي توفي 590 هجرية، ألف قصيدته المشهورة، وسنأتي إن شاء الله يوم غد إلى بعض نبذ إلى بعض كتب القراءات. ألف قصيدته الشاطبية من 1173 بيتا. ابتدأ الشاطبية في الأندلس، ثم عندما جاء إلى القاهرة وقف على قول الناظم: جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظومة أولا، وانتهى إلى المنظومة. فأكثر منظومة أو ثلاثة أربعة منظومة ألفها يرحمه الله تعالى في القاهرة في مصر. وأعود مرة أخرى إلى موضوع الاختلاف بين القراءة القرآنية والتجويد، ينحصر في إيش؟ في أمرين: أولا من حيث الموضوع، من حيث المنهج. كتب القراءات أيها الإخوة تعنى بالرواية. تعنى بإيش؟ بالرواية. كيف نطق فلان الآية؟ كيف قرأ بها؟ بقصر منفصل أم بمد منفصل؟ بالروم؟ بالإشمام؟ بالإسقاط الهمزتين؟ في الإدغام الكبير؟ كل ما أتكلم عنه القراء السبعة أو العشرة. بينما كتب التجويد أيها الإخوة تعنى بكيفية أداء اللفظ، يعني تعتني كتب التجويد أكثر ما تعتني بالمخارج والصفات، ولا لا يا إخوان؟ هذا هو صلب كتب إيش؟ التجويد. إذن الفرق الأول من حيث الموضوع أن كتب القراءات تعتني بإيش؟ رواية وجوه القراءة في نطق الكلمات القرآنية، بينما التجويد كتب التجويد تعنى بكيفية أداء إيش؟ أداء الألفاظ القرآنية. الفرق الثاني وهو المنهج، أن كتب القراءات أيها الإخوة تعتمد اعتمادا كليا على الرواية والسند، على إيش؟ على الرواية والسند، بينما كتب التجويد أكثر ما تعتمد على الدراية والتلقي والمشافهة ورياضة اللسان. إذا نعيد الفرق بين القراءات القرآنية والتجويد، ينحصران في إيش إخوان؟ في أمرين: أولا في الموضوع، ثانيا في إيش؟ في المنهج. المنهج كتب القراءات تعتمد على الرواية والسند، بينما كتب التجويد تعتمد على إيش؟ على الدراية، يعني على التلقي والمشافهة ورياضة اللسان. يقول المرعشي في جهد المقل، هذا المرعشي إخوان له كتاب سماه جهد المقل في التجويد، وهو من النفائس. توفي المرعشي رحمه الله تعالى سنة 1150 هجرية. قال: علم القراءات علم يعرف فيه اختلاف أئمة الأمصار في نظم القرآن في نفس حروفه أو في صفاتها، فإذا ذكر فيه شيء من ماهية صفات الحروف فهو تتميم، إذ لا يتعلق الغرض به. وأما علم التجويد فالغرض منه معرفة ماهية صفات الحروف، فإذا ذكر فيه شيء من اختلاف الأئمة فهو تتميم، كذا حقق في الرعاية. المسألة أيها الإخوة، النقطة التي بعد هذه، وهي عناصر علم التجويد. عناصر إيش؟ علم التجويد. هو علم التجويد يقوم على ثلاثة عناصر: أولا المخارج، مخارج الحروف، ثانيا صفات الحروف، ثالثا أحكامها التركيبية. كم عنصر يا إخوان؟ ثلاث: أولا مخارج الحروف، ثانيا إيش صفات الحروف، ثالثا أحكامها التركيبية، يعني النون ساكن والتنوين والمدود وما إلى ذلك. طيب هذا نسميه إيش أخوان؟ عناصر إيش؟ علم التجويد. طيب لأنني سأذكر الآن نقطة أرجو ألا تلتبس عليك، عندما أريد أن أقرأ القرآن غضا كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هناك أربعة أسس لا بد من العناية بها حتى أقرأ القرآن صحيحا كما أنزل، وهذا يسمى أسس تجويد القراءة. أسس إيش أخوان؟ تجويد القراءة. أول شيء معرفة المخارج، ثانيا معرفة إيش الصفات، ثالثا معرفة ما يتجدد لها بسبب التركيب من الأحكام، رابعا رياضة اللسان بذلك وكثرة التكرار. ولذا يقول أبو عمرو الداني عندما شرح القصيدة خاقانية يقول حسن الأداء بكثرة العرض. حسن الأداء بإيش؟ بكثرة العرض، بمعنى أن القارئ القرآن الكريم لا يمكن أن يصل إلى درجة الإتقان حتى يقرأ على 20-30. أنتم معي أخوان ولا لا؟ لكن عندما أقرأ على شخص واحد أو اثنين من المشايخ هذا لا يمكن أن أصل فيه إلى درجة الإتقان، وإنما أصل فيه إلى بداية الإتقان. ولذلك ابن الجزري رحمه الله تعالى في منجد المقرئين وسنتي إن شاء الله في هذا الأسبوع عندما تكلم على درجات القراء، تصور يا إخوان قسم القراء إلى ثلاثة أقسام. قال مبتدئ، من هو ابن الجزري المبتدئ؟ قال الذي يعرف من القراءات من واحد إلى ثلاث قراءات، هذا إيش؟ مبتدئ. والمتوسط الذي يعرف من ثلاث إلى خمس، والمنتهي الذي يعرف أكثر القراءات وأشهرها وطرقها ورواياتها. طيب الذي لا يعرف إلا رواية عن قارئ، عند تصنيف ابن الجزري يرحمه الله تعالى فهو لا يعد أصلا من الطبقات ولا يعد من المبتدئين، فهو في أوائل سلم المبتدئين. إذا تجويد القراءة أيها الإخوة يقوم على كم أساس؟ على أربعة أسس. أولا مخارج الحروف، ثانيا صفاتها، ثالثا معرفة ما يتجدد لها أي من المخارج والصفات بسبب التركيب من الأحكام، رابعا رياضة اللسان بكثرة إيش؟ بكثرة التكرار. يقول أبو عمرو الداني وسأسوق نصوصا على الأول والثاني في اللي هو معرفة المخارج والصفات اللي هو يقوم عليها التجويد. يقول أبو عمرو الداني، انتبه معي يا أخوان، هذا أبو عمرو الداني إمام من أئمة الدنيا في التجويد، توفي سنة 444. هذا أبو عمرو الداني له مصنفات كبيرة وكثيرة جدا في القراءات والتجويد، له كتاب نفيس سماه التحديد في الإتقان والتجويد، مطبوع يا أخوان الكتاب، ما اسم كتابه؟ التحديد في الإتقان والتجويد، وسأتي إليه إن شاء الله بعد قليل. يقول اعلموا أن قطب التجويد وملاك التحقيق معرفة مخارج الصفات الحروف وصفاتها التي ينفصل بعضها من بعض وإن اشترك في المخرج. ويقول أبو العلاء الهمذاني اعلم أن هذا الباب، أي باب المخارج والصفات، من أشرف أصول القراءة وأهم فصول التلاوة، وذلك أن الحروف أصل الكلام كله وعليها مدار تأليفه، ثم من يقرأ القرآن ويتعاطى هذا الشأن متى ما لم يتقن مخارج الحروف وأجناسها لم يقف على الخلل الواقع فيها ولم يهتدي إلى تجويد القراءة وتهذيبها. هذا يا إخوان هذان النصان في الأول وإيش إخوان؟ وفي الثاني. طيب معرفة ما يتجدد لها من التراكيب والأحكام، يقول أبو الفضل الرازي توفي 454، ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف ما يحدث بعض الحروف في بعض من النقصان لاستطالة حرف على حرف في التجاور، ويستشعر بعضها من بعض في تداخل المخارج. وهذا يا أخوان لا يتأتى بمعنى أنه يخلط بعض المخارج بعضها من بعض لأنه لم يتلقى القرآن الكريم. وهذا يحصل إخوان عند يعني بعض العوام عندما لا يستطيع أن يقرأ القرآن صحيحا تتداخل عنده إيش المخارج والصفات. وأما رياضة اللسان بالتجويد يقول أبو عمرو الداني: وليس بين التجويد وتركه إلا رياضة من تدبره بفكه. لأن الفك يا أخوان إذا تدرب على التجويد وعلى القراءة الصحيحة تعود اعتاد، بينما إذا تعود على القراءة الغير صحيحة هو لا يستطيع أن يقوم اللسان إلا بعد فترة. ويقول ابن الجزري في المقدمة: وليس بينه وبين تركه أي التجويد إلا رياضة امرئ بفكه. إذن يا أخوان تجويد القراءة يقوم على كم أساس يا أخوان؟ على أربعة: مخارج الحروف وإيش وصفاتها، ومعرفة ما يتجدد لها أي من مخارج الصفات بسبب التركيب من الأحكام، ورياضة اللسان بذلك وكثرة التكرار. هناك أيها الإخوة الأفاضل يعني تنبيهات لأهم كتب التجويد التي يمكن أن تستفيد منها في هذا العصر. هناك إخوة متخصصون في التجويد، فالمتخصص ليس كالعامي من الناس. عندما أتحدث إلى متخصص بمعنى أن أرشده إلى كتاب لأبي عمرو الداني، إلى كتاب لمكي بن أبي طالب، إلى كتاب لابن الجزري. أما عندما لعامة الناس أرشده إلى كتاب معاصر، أي كتاب يعني مثل البرهان في تجويد القرآن لصادق محمد صادق القمحاوي رحمه الله تعالى. هذا سهل ميسور لكل عام، غاية المريد للشيخ عطية قاب النصر، هذا أيضا للعامة والمبتدئين. لكن عندما أتحدث للمتخصص ما يأتي إلى هذه الكتب. ولذلك أيها الإخوة الأفاضل كتب القراءات التجويد للمتخصصين هناك أربعة كتب، يعني هذه أفضلها فيما أعلم من حيث الجملة. قد تجد في كتاب من كتب المتقدمين يفوق على كتاب آخر في جانب، لكن هذا من ناحية إيش؟ من ناحية الإجمالية. أحسن كتاب في التجويد طبعا يا أخوان شرح القصيدة الخاقانية، القصيدة موجودة لكن شروحها شرح لأبي عمرو الداني، رسالة ماجستير رسالة علمية لكنها لم تطبع إلى الآن. الكتب التجويد الموجودة في الساحة التي أنصح بها من كتب المتقدمين كتاب الرعاية لمكي بن أبي طالب. كتاب إيش إخوان؟ كتاب الرعاية، سمى كتابه الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة. الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، وهذا الكتاب أيها الإخوة من أجل كتب التجويد وأحسنها. توفي مكي بن أبي طالب رحمه الله تعالى سنة 437 هجرية، 437 هجرية. ويقول في مقدمة الكتاب: وإني لما رأيت هذه الحكمة البديعة والقدرة العظيمة في هذه الحروف التي نظمت ألفاظ كتاب الله عز وجل، فوقفت على تصرفها في مخارجها وترتيبها عند خروج الصوت بها واختلاف صفاتها وكثرة ألقابها، رأيت شرح هذا وبيانه متفرقا في كتب المتقدمين والمتأخرين غير مشروح للطالبين. قويت نيتي في تأليف هذا الكتاب وجمعه في تفسير الحروف ومخارجها وصفاتها وألقابها وبيان قويها وضعيفها واتصال بعضها ببعض ومناسبة بعضها لبعض ومباينة بعضها لبعض، ليكون الوقوف على معرفة ذلك عبرة في لطف قدرة الله الكريم. ومكي بن أبي طالب أيها الإخوة الأفاضل يعني ابتدأ تأليف هذا الكتاب ثم توقف ثم عاد إليه بعد 30 سنة. يقول: ولقد تصور في نفسي تأليف هذا الكتاب وترتيبه من سنة 90 و300. من سنة كم؟ 90 و300، يعني 390، لأن توفي هو 437. وأخذت نفسي بتعليق ما يخطر ببالي منه في ذلك الوقت ثم تركته، إذ لم أجد معينا فيه من مؤلف سبقني بمثله قبلي. ثم قوى الله النية وحدد البصيرة في إتمامه بعد نحو من 30 سنة. إذن أول كتاب أيها الإخوة من كتب التجويد للمتقدمين أنصح به كتاب الرعاية لمن مكي بن أبي طالب. ثم أيها الإخوة كتاب التحديد في الإتقان والتجويد للإمام أبي عمرو الداني، توفي سنة 444. طبعا ذكر سبب تأليف هذا الكتاب، ولكن يعني المجال قد لا يتسع لذكر ما. أيضا من أهم كتب التجويد أيها الإخوة الأفاضل التمهيد في علم التجويد، التمهيد في علم التجويد للإمام المحقق محمد بن الجزري يرحمه الله تعالى، إمام هذا الفن. توفي ابن الجزري سنة 833، وهو صاحب المقدمة فيما يجب على القارئ أن يعلمه، وهذه المقدمة النفيسة في 107 أبيات. الغريب أيها الإخوة أن التمهيد لابن الجزري ألفه في سن البلوغ، ألفه في سن إيش؟ البلوغ. وعندما اشتد ساعده وقوي ألف كتابه النشر في القراءات العشر. وتعلمون أن الذي يؤلف كتابا في أول الطلب ليس كمن ألف كتابا في إيش؟ في آخر الطلب ونهايته. فعندما جاء وألف النشر قال: وقد استدركت على نفسي بعض ما كتبته في التمهيد. وكتاب هذا التمهيد أيها الإخوة مع أنه ألفه في سن البلوغ فهو من أعظم كتب التجويد. توفي متى يا إخوان ابن الجزري؟ 833. يقول يرحمه الله تعالى في النشر: وحيث انتهى بنا القول إلى هنا فلنذكر فصلا في التجويد يكون جامعا للمقاصد حاويا للفوائد، وإن كنا قد أفردنا لذلك كتابنا التمهيد في التجويد، وهو مما ألفناه حال اشتغالنا بهذا العلم في سن البلوغ. هذا يتكلم ابن الجزري عن إيش؟ عن نفسه. إذن إخوان كتب التجويد التي بين أيدينا أول شيء كتاب الرعاية المكي بن أبي طالب، والتحديد في الإتقان والتجويد لأبي عمرو الداني، والتمهيد في علم التجويد لابن الجزري، وأيضا أيها الإخوة المقدمة الجزرية العظيمة التي يحفظها الشباب، وهي كما أسلفت من 107 أبيات. وشروح هذه المقدمة، شرحت هذه المقدمة يا إخوان شروح كثيرة جدا، شرحها ابن الجزري. محمد بن الجزري له ابن اسمه أحمد، افترق أحمد عن أبيه 20 سنة بسبب طلب العلم. ثم ألف أيضا شخص اسمه ملا علي قارئ، سمى كتابه المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية، وهو كتاب نفيس وعظيم وموجود في المكتبات، وأنصح به ليس للمبتدئ بل للمتخصص، المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية. وأيضا هناك كتاب لشرح هذه المقدمة، الدقائق المحكمة في شرح المقدمة لأبي يحيى زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، توفي سنة 926 هجرية، شرح هذه المقدمة شرحا لطيفا. قبل أن أختم أيها الإخوة هذا الدرس، هناك بعض التنبيهات مهمة جدا. في بداية الحديث عن كتب التجويد ذكرت أن كتب المتأخرين أكثرها ينقل، إما يعني ينقل بعضها من بعض أو أنها لم تأتي بشيء جديد، ولا لا يا إخوان، بل إن بعض المسائل في علم التجويد عند الذي يذكرها المتأخرون في كتبهم تحتاج إلى يعني مراجعة وإلى بسط أكثر. بل إن الغريب في الأمر أن الذين صنفوا في التجويد من المتقدمين أول شيء يا إخوان يكتبونه يكتبون باب المخارج والصفات، لأنه أهم شيء. إذا ما نطق صحيحا لا يهمنا أن يخرج النون والنون ساكنة والتنوين ومدود. أيهم أهم يا إخوان؟ أن أنطق بالكلام صحيحا وأخرج الحرف صحيحا مع صفة أو صفة صحيحة، أم آتي بأحكام النون الساكنة والتنوين والمدود؟ ها يا إخوان، النطق الصحيح هو الذي يعاب على الشخص إذا كان يعني يعيبه في النطق. يعني الأصل أن القراءة الصحيحة، ثم بعد ذلك الأحكام التجويد الأخرى، لأن المخارج والصفات يترتب عليها اللحن الجلي. ولذلك فيما وقفت على كتب التجويد المتقدمين على حسب يعني علمي القاصر والضيق
أنهم والله عز وجل أعلم كلهم ابتدأوا في باب المخارج والصفات ثم جاءوا في أحكام النون ساكن والتنوين، لأنهم علموا علم اليقين أن باب المخارج والصفات أهم من أحكام النون ساكن والتنوين والمدود وغيرها. ولذلك راجع ما شئت من الكتب التي أسلفت الرعاية والتحديد لأبي عمر الموضح، للقرطبي عبد الوهاب، التمهيد لابن الجزري، جهد المقل للمرعشي وغيرها من كتب التجويد. فهذه ملاحظة يعني يجب أن تنتبه إليها. أختم كلامي أيها الإخوة لترجمة ذكرها الإمام الذهبي في معرفة القراء الكبار وابن الجزري في غاية النهاية، ترجمة عجيبة لشخص يقال له أبو اليمن الكندي. قال: تلقى القرآن الكريم وعمره نحو 7 سنين، تلقى القرآن الكريم وعمره 7 سنين، وقرأ القراءات 10 وهو 10 سنين. قال ابن الجزري: وهذا لا يعرف لأحد قبله، وأعجب من ذلك طول عمره وانفراده في الدنيا بعلو الإسناد في القراءات والحديث، فعاش بعد أن قرأ القراءات 83 سنة، وهذا ما نعلمه وقع له في الإسلام. حفظ القرآن إخوان عمره 7، وقرأ القراءات 10 عمره 10 سنين، وأقرأ تصدر للإقراء عمره كم سنة يا إخوان؟ تصدر 83 سنة. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن. وجاء في ترجمة محمد بن أبي محمد بن أبي شجاع البغدادي، قال فيه الإمام الذهبي، وهذه ترجمة عجيبة أيضا: شيخ صالح عابد مقرئ محقق بصير بالقراءات، تصدر للإقراء والتلقين 60 سنة، حتى لقن الآباء والأبناء والأحفاد احتسابا لله تعالى، فكان لا يأخذ من أحد شيئا ويأكل من كسب يمينه، غفر الله له. وجاء في ترجمة عبد الله بن منصور الباقلاني مقرئ العراق أنه أقرأ أكثر من 40 سنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلت ما قلت، فما كان فيه من صواب فمن الله عز وجل وحده، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أخذنا بالأمس نبذة يسيرة أو مدخلا إلى علم التجويد، وفي هذا اليوم أيضا نذكر مدخلا إلى علم القراءات القرآنية. وبالأمس أيضا تكلمنا عن أن القراءات القرآنية والتجويد قرينان، كل منهما مكمل للآخر. القراءات القرآنية هي جزء من الأحرف 7 التي نزل القرآن بها، كما جاء في الحديث الصحيح المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. يقول القاضي الحموي رحمه الله تعالى المتوفى 791: بل الصواب أن القراءات 7 على حرف واحد من 7، وهو الذي جمع عثمان رضي الله عنه المصحف عليه. ذكره هذا في القواعد والإشارات. الحموي هذا القاضي له رسالة نفيسة سماها القواعد والإشارات في أصول القراءات، رسالة صغيرة الحجم لكنها كبيرة الفائدة وعظيمة. أعيد كلامه مرة أخرى، يقول: بل الصواب أن القراءات 7 على حرف واحد من 7، أي من أحرف 7، وهو حرف إيش؟ حرف قريش، لأن عثمان رضي الله عنه جمع الناس على حرف واحد وهو حرف قريش، أي لسان قريش، لهجة قريش التي كانوا يتكلمون بها، وهو الذي جمع عثمان رضي الله عنه المصحف عليه. وعلى هذا فإن القراءات 7 هي جزء من الأحرف 7. قبل أن نتكلم عن المؤلفات في القراءات، أهم المؤلفات وكيف بدأت كتب القراءات أيها الإخوة الأحباب، دائما مقسمة إلى قسمين. يعني الكتاب، كتاب القراءات الذي إذا أردت أن تفتحه فهو إلى قسمين لا ثالث لهما. القسم الأول يسمى الأصول،
والقسم الثاني يسمى الفرش. ما هي الأصول أيها الإخوة؟ الأصول هي القواعد المضطردة، القواعد الكلية، القواعد الثابتة عند القراء السبعة أو العشرة أو الأربعة عشر. ولذا التعريف الذي ذكره أهل العلم يعني بلفظه يقولون الأصول كل حكم كلي جار في كل ما تحقق فيه شرط ذلك الحكم، كالمدود كالمد والقصر والإظهار والإدغام والفتح والإمالة ونحو ذلك، يسمى ذلك أصولا. بين قوسين هي الأحكام المضطردة أو القواعد المضطردة، هذا إيش يسمى يا إخوان؟ يسمى الأصول. والأصل في اللغة هو ما يبنى عليه إيش؟ غيره. طيب القسم الثاني من في الكتاب نفسه في القراءات هذا يسمى الفرش، أي الكلمات المنثورة. الفرش هذا هو الكلمات المنثورة أو كلمات المختلف فيها عند القراء، أي ما يذكر في السور من كيفية قراءة كل كلمة قرآنية مختلف فيها بين القراء مع عزو كل قراءة إلى صاحبها، ويسمى هذا فرش الحروف. طيب بعد هذا المدخل أيها الإخوة، هناك خلافات عند القراء معتبرة، بمعنى أن هناك خلافات عند القراء في الأصول وخلافات جائزة، يعني خلاف واجب لا يمكن أن نجتمع اثنان عليهما، وخلافات جائزة ممكن يعني يسوغ لكل واحد منهم أن يقرأ بأي وجه. أعطيكم مثال على هذا الخلاف، ولذلك يعني يقولون الخلاف عند القراء ينقسم إلى قسمين. إلى كم قسم يا إخوان؟ إلى قسمين. القسم الأول هو الخلاف الواجب، الخلاف الواجب وهو خلاف القراءات والروايات والطرق. النوع القسم الثاني من الخلاف بين القراء هو الخلاف الجائز، وهو الأوجه المخير فيها في القارئ، كأوجه الاستعاذة والبسملة بين السورتين والروم والإشمام وما ذلك. كيف الخلاف الجائز يا أخوان؟ حفص مثلا له قصر منفصل وله التوسط وله الإشباع، هذا يسمى خلاف جائز، بمعنى أنني يصح أن أقرأ بالقصر ويصح أن أقرأ بإيش؟ بالتوسط، ويصح أن أقرأ بالإشباع، هذا يسمى خلاف إيش إخوان؟ خلاف جائز، بمعنى أن كل واحد ممكن أن يقرأ بأي وجه. الاستعاذة ممكن أن آتي بأي وجه من أوجه الاستعاذة، ليس إلزاما أن آتي بوجه واحد، وإن لم آتي بالأخرى اعتبر خاطئا أو يثرب علي. كذلك البسملة لها أوجه أكثر من وجه، خاصة يعني طبعا المقصود بالبسملة بين السورتين غالبا، فهذه فيها أكثر من وجه، يعني أربعة أوجه، فإذا أتيت بوجهين مثلا وتركت وجها ثالثا أو أتيت بغير ذلك لا يثرب عليه، هذا يسمى الأوجه الجائزة. أيضا الروم والإشمام عند القراء الأوجه، حتى أن في بعض القراءات تقف على آية معينة تجد عند القارئ فيها عشرة أوجه أو تسعة عشر وجها أو عشرين وجها، هل أنت ملزم بأن تأتي بهذه الأوجه جميعها؟ لا، لست ملزما. ولذلك أيها الإخوة حديثنا إن شاء الله في هذه الأيام عن الإجازة في الخلافات الجائزة، الإجازة القرآنية في الخلافات الجائزة، بمعنى أنني لو أتيت لأحد القراء وقلت له أنا سأقرأ بقراءة حفص بقصر المنفصل، هذا وجه ولا لا يا إخوان؟ وجه من طريقة طيبة، هل هذا يلزمني أنني أقرأ أيضا بقصر المنفصل بتوسط والإشباع؟ هذا وجه واحد ويجوز لي ختمة. أيضا وجه مثلا صلة ميم الجمع لقالون، قالون عن نافع له وجهان في ميم الجمع، له الصلة وإيش وعدم الصلة، فإذا أتيت بالصلة لقالون هل يثرب علي يا أخوان؟ لا، هذا وجه صحيح عند قالون، فهذا يسمى إيش أخوان؟ خلاف إيش؟ خلاف جائز، ويجيزني الإمام أو المقرب بهذه القراءة. طيب، إذن نخلص إلى أن الخلاف بين القراء كم؟ قسمين، القسم الأول خلاف الواجب، والقسم الثاني خلاف إيش؟ الجائز. طيب، كتب القراءات أيها الإخوة ككتب التجويد كثيرة جدا، ويحتار المرء ماذا يأخذ وماذا يذر، ولن يعدم الفطن أنه قد يجد كتبا كثيرة في القراءات، ولكن حسبه أن ينتبه إلى أن هناك كتبا من المتقدمين نفيسة ولا يمكن لأحد أن يستغني عنها. فإذا ما نظرت في هذه الكتب تبين لك وبجلاء أن القراء السابقين الذين كتبوا في القراءات سواء كانت 7 أو 10 أو 14 بذلوا جهودا عظيمة ومضنية في سبيل إيصال المعلومة القرآنية إلينا. أول كتاب أيها الإخوة الأحباب وصل إلينا وألف في القراءات هو كتاب 7 للإمام أبي بكر بن مجاهد. كتاب إيش؟ كتاب 7، سماه كتاب 7 للإمام أبي بكر بن مجاهد، توفي 324 هجرية. هذا كتاب يا أخوان حقق بتحقيق الدكتور شوقي ضيف يرحمه الله تعالى، وهذا الكتاب أيها الإخوة يحتاج إلى خدمة علمية أخرى أكثر، وهو كتاب عظيم. الإمام ابن مجاهد رحمه الله تعالى جمع في هذا الكتاب القراء 7، وهو الذي كما يقولون 7 7، بمعنى هو الذي يعني صنف هؤلاء 7، نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، وأوجدهم في هذا الكتاب وجعلهم الأصول كما تقدم، وجعلهم إيش؟ قسم الثاني الفرش. ثم توالت المؤلفات، لكن لا أستطيع أن أذكر جميع المؤلفات، وإنما سأذكر أهم المؤلفات التي تستفيد أنت منها. كتاب التبصرة في القراءات 7 لمكي بن أبي طالب القيسي. طبعا تقدم عندنا مكي بن أبي طالب القيسي ألف كتاب الرعاية، ولا لا يا أخوان؟ في التجويد تقدم بالأمس. سمى كتابه التبصرة في القراءات إيش؟ 7. توفي مكي بن أبي طالب 437 هجرية. ثم جاء أبو عمرو الداني الإمام العظيم في القراءات، وألف كتابا عظيما سماه التيسير في القراءات 7. توفي طبعا الداني 444. تجد أن أبا عمرو الداني ومكي بن أبي طالب يعني قرينان أو في طبقة واحدة، وقد استفاد مكي بن أبي طالب من أبي عمرو الداني، أو الداني استفاد منه على الخلاف، لأنه من كتب في التجويد يعني يشكك في استفادة أحد إماما آخر. ما ذكر هو القراءات 7 في القراءات 7. طبعا يا أخوان أختم أهم المؤلفات في القراءات 7 المنظومة العظيمة، منظومة الإمام الشاطبي، وهي المسمى بحرز الأماني، اسمها حرز الأماني ووجه التهاني. وهذه المنظومة من 1173 بيتا، و1173 بيت ابتدأها الإمام الشاطبي أبو القاسم المتوفى سنة 590 هجرية. ابتدأ هذه المنظومة في الأندلس، وعندما جاء إلى قول الناظم جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا وقف، وابتدأ من هذا البيت ابتدأ إلى نهاية المنظومة في القاهرة، يعني أكمل المنظومة في القاهرة، أولها فقط في الأندلس وأكثر المنظومة في القاهرة. الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى صدر منظومته، وأعطيك أبيات فقط تستمع إليها. يقول يرحمه الله تعالى: بدأت ببسم الله في النظم أولا، وهي لامية، تبارك رحمن الرحيم وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا، محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا، وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجدم العلا. ثم ابتدأ في يعني ذكر مناقب القارئ للقرآن الكريم، ثم جاء إلى تعداد القراء السبعة، وسأذكر الأبيات بنصها. فأما الكريم السر في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم، من صحبته المجد الرفيعة أثلا، ومكة عبد الله فيها مقامه، هو ابن كثير كاثر القوم معتلى، روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا، وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوارده العلا، إلى قوله يرحمه الله تعالى أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولا. هذه المنظومة أيها الإخوة كما تقدم من كم بيت؟ من 1173 بيتا، كل ما ذكر وذكر من هذه المؤلفات فقط في القراءات السبع. ثم جاءت أيها الإخوة القراءات الثمان، يعني جاء القراء العلماء وألفوا قراءات الثمان، زادوا على السبع من القراء العشرة زادوا واحدا، يعني اختار من القراء العشرة واحد وأضافوه للسبعة. فمن أهم المؤلفات في القراءات الثمان التذكرة في القراءات الثمان للطاهر بن غلبون. الطاهر بن غلبون له كتاب اسمه التذكرة، توفي 399. والوجيز في القراءات الثمان أيضا للإمام الأهوازي، توفي 446. وأما القراءات العشر أيها الإخوة فهناك كتب في القراءات العشر لا يمكن أن تتعداها. أحسن هذه الكتب وأفضلها ويعني وأجل هذه الكتب ولا يمكن أن تحيد عنها النشر في القراءات العشر. لمن؟ للإمام المحقق. ولذلك في لفتة يا أخوان دائما إذا ذكر في كتب القراءات الإمام المحقق لابد أن ينصرف ذهنك إلى من؟ إلى ابن الجزري. كل ما قرأت كتابا في كتب القراءات قيل لك الإمام المحقق فهو من؟ ابن الجزري. ابن الجزري محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري، توفي 833، سمى كتابه النشر في القراءات العشر وهو في مجلدين، حتى قيل كل قراءة ليست في النشر فهي شاذة. استوعب جميع القراءات العشر يرحم الله تعالى. طبعا هناك يعني اعتمد على أصول في هذا الكتاب من كتب القراءات، وصدر هذا الكتاب في المقدمة ذكر الكتب التي اعتمد عليها أصول، يعني وذلك يعني يسمونها الكتب التي اعتمد عليها ابن الجزري في النشر أصول النشر، ذكرها ابن الجزري رحمه الله تعالى في مقدمة الكتاب الكتب التي اعتمد يعني اعتمدت عليها وعددها يرحمه الله تعالى، وهذا من باب الأمانة العلمية. وأيضا جاء ابن الجزري نفسه وألف منظومة سماها طيبة النشر في القراءات العشر. طيبة إيش؟ النشر في القراءات العشر. هذه الطيبة يا إخوان من 1000 بيت، منظومة من كم؟ من 1000 بيت. هذه المنظومة التي ألفها ابن الجزري رحمه الله تعالى استلخص ابن الجزري النشر ووضعه في منظومة في 1000 بيت، وهذا ما يسمى عند القراء بالقراءات العشر الكبرى. بعضهم يقول والله أنا معي العشر الصغرى، ومعي واحد ثاني يقول أنا معي القراءات العشر الكبرى. ما الفرق بينهما؟ القراءات العشر الكبرى هي القراءات الموجودة في طيبة النشر. ليش سميت كبرى؟ لماذا؟ لأن ابن الجزري رحمه الله تعالى استلخص كتاب النشر الذي هو له، وأخذ أيضا من الشاطبية، وأخذ من التيسير، وأخذ من الدرة وغيرها من كتب القراءات، ووضعها في إيش؟ في إيش أخوان؟ في الطيبة. حتى إن الطرق الموجودة طرق القراءات في طيبة النشر أكثر من 890 طريقا، وذكر هذا في مقدمة الكتاب. وقد جعل في الطيبة عن كل قارئ من العشرة راويين اثنين، وعن كل راو طريقين، وعن كل طريق أيضا طريقين. فإن لم يجد عن الراوي أربع طرق من طريق عن طريقين ذكر له أربعة طرق عن نفسه مع ما يتصل بذلك من الطرق. ولهذا انتهت طرق الطيبة إلى زهاء ألف طريق، طبعا 890 يعني قرابة 1000. إذن العشر الكبرى ما هي يا إخوان؟ هي طيبة النشر. ليش طيبة النشر؟ لأن ابن الجزري رحمه الله تعالى استلخص النشر والشاطبية والتيسير لأبي عمرو الداني والشاطبية والدرة، استلخصها في أبيات وهي في 1000 بيت. من أهم كتب القراءات أيها الإخوة المعاصرة في القراءات العشر، وهو أسلوب رائع جدا، للشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله تعالى، سمى كتابه البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة. الشيخ القاضي توفي 1403. أما القراءات 14 يعني العشر وزيادة عليه وهي 14، فهناك كتابان. الكتاب الأول يعني متقدم، وهو لأبي القاسم الهذلي، توفي 465، له كتاب الكامل في القراءات العشر والأربع الزائدة عليها، هكذا سمى كتابه. والكتاب الثاني وهو كتاب يعني للإمام البنا أحمد بن محمد البنا، توفي 1117، ألف كتاب في القراءات العشر سماه إتحاف فضلاء البشر في القراءات 14، وهو كتاب يا إخوان عظيم جدا، من الممكن أن تقرأه وتفهمه، ليس يعني فيه أي رموز أو طلاسم أو غموض في المصطلحات. طيب الشاطبية يا إخوان، قبل أن هناك نقطة يعني من الممكن أن ننبه إليها، الإمام الشاطبي عندما ألف الشاطبية وهي 1173 بيتا، من أين أتى بهذه الشاطبية؟ هو استلخص التيسير لأبي عمرو الداني. ماذا فعل؟ استوعب التيسير لأبي عمرو الداني ولخص هذا التيسير في إيش؟ في قصيدة. طيب جاء ابن الجزري رحمه الله تعالى وألف كتاب، طبعا التيسير كما تقدم لأبي عمرو الداني في القراءات 7 ولا 10 أخوان؟ تيسير في القراءات 7. جاء ابن الجزري وألف كتاب سماه تحبير التيسير. تحبير التيسير، هذا تحبير التيسير سماه تحبير التيسير في القراءات 10، يعني زاد على التيسير كم قراءة؟ كم يا إخوان؟ 3 قراءات، وسماه إيش؟ تحبير التيسير. ثم جاء ابن الجزري رحمه الله تعالى وألف منظومة سماها الدرة المضيئة، وهي مطبوعة من 241 بيتا، من 241 بيتا. هذه الدرة خلاصة لتحبير التيسير نفسه. تحبير التيسير له هو جاء ولخص تحبير التيسير في إيش؟ في الدرة، سماها الدرة المضيئة، وهي 10 الصغرى عند القراء. هل إخوان الكلام يحتاج إلى عادة؟ أما يعني أستكمل الكلام، هل يحتاج إلى عادة؟ ها؟ واضحة يا إخوان؟ طيب يعني ممكن إعادة سريعة. الشاطبية أصلها التيسير لأبي عمرو الداني، والدرة أصلها التحبير، تحبير التيسير لابن الجزري، والطيبة أصلها النشر. إذن الشاطبية أصلها إيش؟ التيسير، والدرة أصلها تحبير التيسير، وطيبة النشر أصلها إيش؟ النشر. طبعا الشاطبية 1173 بيت، الدرة 241 بيت، و الطيبة من كم؟ من 1000 بيت. الدرة تعتبر قراءات 10 الصغرى، والطيبة تعتبر قراءات 10 إيش؟ الكبرى. طيب قبل أن أذكر كتب في القراءات أيضا مهمة أنت بحاجة إليها، يعني أعطيكم لفتة في أركان القراءة الصحيحة عند القراء. إذا اختل ركن من هذه الأركان عند القراء فهي قراءة شاذة، فهي قراءة شاذة، فتقوم القراءة الصحيحة على ثلاثة أركان لا رابع لها. أولا صحة السند أو التواتر، ثانيا رسم المصحف، موافقة رسم المصحف، ثالثا موافقة اللغة العربية ولو بوجه ضعيف. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: كل قراءة وافقت العربية مطلقا ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا وتواتر نقلها، هذه القراءة المتواترة المقطوع بها. ويقول أبو شامة المقدسي يرحمه الله تعالى له كتاب وهو المرشد الوجيز، هذا يا إخوان كتاب سأعرج عليه بعد قليل إن شاء الله. ماذا يقول؟ يقول: يشترط أن يكون المقروء به قد تواتر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو استفاض نقله كذلك، وتلقته الأمة بالقبول كهذه القراءات السبع، لأن المعتبر في ذلك اليقين والقطع على ما تقرر وتمهد في الأصول، فما لم يوجد فيه ذلك كما عدا السبع أو كما عدا العشر فممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة في الصلاة وخارج الصلاة. إذن إخوان، القراءات السبع أو العشر هذه أركان القراءة الصحيحة تقوم على كم يا إخوان؟ ركن ثلاثة: أولا صحة السند أو التواتر، ثانيا موافقة اللغة العربية احتمالا أو تقديرا، موافقة اللغة العربية، موافقة رسم المصحف احتمالا أو تقديرا. طيب، قد يسأل سائل: هل ممكن أن أجد قراءة صحيحة السند متواترة وتعتبر هذه القراءة شاذة؟ ممكن ولا لا يا إخوان؟ كيف ممكن؟ ممكن أن تكون هذه القراءة على أحد مروية عن أحد من الصحابة، والسند إلى هؤلاء الصحابة صحيح أو متواتر، عندما كان يقرأ بها الصحابي قبل العرضة الأخيرة وقبل أن يستقر المصحف بالعرضة الأخيرة، وهي التي جمع عليها القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه، وهي حرف قريش. أنتم معي يا إخوان ولا لا؟ فالذي كان يقرأه الصحابة قبل العرضة الأخيرة ثم نسخت تلاوته، يعني نسخت القراءة به في المصاحف ولا يكتب، فهذا يعتبر قراءة إيش؟ شاذة. ليش شاذة؟ لأنه يخالف رسم المصحف. يعني قد يقرأ الصحابي قراءة متواترة صحيحة السند لكن لا أخذ بها، لماذا؟ لأنه تخالف رسم المصحف. أعطيكم مثال: جاء في الصحيح في البخاري قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، في الصحيح. وجاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: والصلاة الوسطى وصلاة إيش؟ وصلاة العصر. وهذه وصلاة العصر هذه إضافة ولا لا يا إخوان؟ طيب، هذه إضافة يعني تفسيرية من عائشة رضي الله عنها، وكان يقرأ بها باعتبار أنها كانت قرآنا، لكن عندما استقرت المصاحف، استقر طبعا العرضة الأخيرة ثم استقرت في عهد عثمان، كل ما كان يقرأ به الصحابة قبل العرضة الأخيرة بعد العرضة الأخيرة يعتبر شاذ إذا كان مخالف الرسم المصحف. هنا كلام نفيس لأبي شامة المقدسي رحمه الله تعالى. يقول أبو عبيدة السلماني، وقد ذكر نقل أبو شامة في المرشد الوجيز عن عبيدة السلماني بسنده عن ابن أبي شيبة في المصنف، قال: القراءة التي عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبه للكلام النفيس هذا، القراءة التي عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الذي قبض فيه هي القراءة التي يقرأ الناس اليوم. أنتم معي إخوان ولا لا؟ يعني القراءة التي قبل العرض الأخيرة إذا كانت تخالف رسم المصحف يقرأ بها ولا لا؟ ما يقرأ. ما الذي يقرأ به؟ وهو الذي وافق العرض الأخيرة وهو رسم المصحف. يعني بعبارة أخرى رسم المصحف، المصحف الذي بين أيدينا هو الذي يوافق العرض الأخيرة أم يخالفها؟ هو الذي إيش؟ يوافق العرض الأخيرة. طيب لو جاءت قراءة عن صحابي حتى لو كانت في الصحيحين، في الصحيح في البخاري ومسلم وفي غيرهما، وكان السند إليها صحيحا ولكنها خالفت رسم المصحف، هل يقرأ بها؟ لا يقرأ بها. إذن الاعتماد في رسم المصحف ما هو؟ هو العرض الأخيرة. قال القراءة التي عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الذي قبض فيه هي القراءة التي يقرأها الناس اليوم. وهذا الأثر، الأثر في مصنف أبي شيبة. نعم، العام العرضة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان التي توفي فيه عليه الصلاة والسلام على جبريل. يعني في العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرض القرآن كم مرة؟ مرتين ولا لا؟ نعم، هذه السنة وقد حضر العرضة الأخيرة زيد بن ثابت رضي الله عنه. ولذلك كانت هذه مزية لزيد بن ثابت عندما جاء أبو بكر لكتبة المصاحف وعثمان أيضا، قال له أبو بكر إنك شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أخوان قبل أن أذكر يعني أهم المؤلفات في أصول القراءات، نسخ هذا ها؟ لا لا، الاعتبار عندما أقول هذه شاذة ليس معناها الشذوذ، أن يعني كل ما خالف المتواتر يعتبر شاذ، لأن خالف صحيحا ومتواترا يعتبر إيش؟ يعتبر شاذ. يعني إذا وافق الرسم المصحف والسند كان صحيحا، وافق رسم المصحف واللغة العربية فهو متواتر. وذاك أهل العلم يقولون يعني الشرط الرئيس في قبول القراءة هو صحة السند أو التواتر، أما الرسم واللغة العربية فهما لازمان لذلك. طبعا يا إخوان القراءات العشر السبع يعني علمناهم نافع وابن كثير أو أبو عمرو بن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، يضاف إليهم أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر، أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر. طيب كل قراءة خالفت هؤلاء العشرة يعني خرجت عن هذه القراءات العشر فهي قراءة إيش؟ إيش قراءة نسميها؟ نسميها قراءة شاذة. يقول ابن الجزري، يقول أبو شامة المقدسي في المرشد الوجيز: الشاذ مأخوذ من قولهم شذ الرجل يشذ ويشذ شذوذا إذا انفرد عن القوم واعتزل عن جماعتهم، وكفى بهذه التسمية تنبيها على انفراد الشاذ وخروجه عما عليه الجمهور، والذي لم تزل عليه الأئمة الكبار القدوة في جميع الأمصار من الفقهاء والمحدثين وأئمة العربية توقير القرآن واجتناب الشاذ واتباع القراءة المشهورة ولزوم الطرق المعروفة في الصلاة وغيرها. جاء في عصر ابن مجاهد، طبعا صاحب كتاب السبعة، ابن مجاهد هذا يا إخوان من أئمة القراءات، وكان رجل حازم وقوي ووقاف، وحتى إن الناس الصغير والكبير كان يجله ويحترمه، وكان له رأي ومجلس. طبعا كان ابن مجاهد رحمه الله تعالى كان في بغداد، وجاء رجل اسمه أبو الحسن محمد ابن أحمد ابن أيوب ابن الصلت المقرئ المعروف بابن شنبوذ البغدادي. هذا ابن شنبوذ يا أخوان شذ في القراءات، بمعنى أنه كان يقرأ القراءات الشاذة ويعلنها صراحة أمام الملأ ويخالف الجمهور، يخالف الناس عامة الناس، فأرادوا تأديبه ويعلموه أن القراءة التي يقرأ بها شاذة، فلم يستجب ذلك. قال أبو شامة وهو يحدث عن قال الإمام أبو طاهر عبد الواحد بن عمر ابن محمد بن أبي هاشم وهو صاحب الإمامين أبي بكر بن مجاهد وأبي جعفر الطبري في أول كتاب البيان عن اختلاف القراءة قال: وقد نبغ نابغ في عصرنا هذا فزعم أن كل ما صح عنده وجه في العربية لحرف من القرآن يوافق خط المصحف فقراءته به جائزة في الصلاة وفي غيرها. أعطيكم سؤال يا أخوان، هل كل ما وافق رسم المصحف وجاز في اللغة العربية نقرأ به؟ لا، لا بد أن إيش؟ أصح السند. ولذلك قاعدة مهمة: ليس كل ما جاز عربية جاز إيش؟ جاز القراءة به. وهذه القاعدة مهمة، كيف يعني تستوعب هذه القاعدة؟ لأنه عندما تنظر إلى كتب القراءات تجد أن بعض النحويين ينكر قراءة سبعية، ينكرها من باب إيش؟ السند أم باب اللغة؟ من باب اللغة. وعندما يرد القراءة السبعية لا يردها سندا وإنما يردها لغة، فتحكيمه ليس سندا وإنما تحكيمه لغة. فنقول لها: لا يا أخي، نحن نقدم إيش؟ السند على اللغة. كلامك من ناحية لغوية صحيح، له وجه، لكن نحن عندنا السند مقدم على إيش؟ مقدم على اللغة. ولذلك أحسن من كتب في رد على النحاة الذين يتكلمون على القراءات السبع صاحب سراج القارئ، وهو ابن القاصح. ابن القاصح تعقب الكثير من النحويين في القراءات. ابن القاصح له كتاب جميل جدا سماه سراج القارئ مبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي، من علماء القرن الثامن الهجري. ما يعني مثلا عندما ينكرون قراءة حمزة ينكرونها يعني من ناحية اللغة: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامي، يقرأها حمزة والأرحامي بالكسر. أو الإدغام الكبير لأبي عمرو البصري: شهر رمضان، يقرأها بإدغام الراء، إدغام الكبير شهر رمضان. فأهل اللغة ينكرون ذلك. رد عليهم ابن القاصح في سراج القارئ ردا عظيما وجميلا، حتى استوعب الصفحات من الرد. فخلاصة القول: هذا ابن شنبوذة أيها الإخوة صار يعلن القراءة الشاذة أمام الملأ. فجلس هذا ابن شنبوذ في المجلس واستتابوه، وكان ممن كتب عليه الستابة وحضر المجلس أبو بكر بن مجاهد. إذن لي أن أذكر لكم القصة بشيء من يعني. قال في إسماعيل قال الخطابي في كتاب التاريخ: اشتهر ببغداد أمر رجل يعرف بابن شنبوذ، يقرئ الناس ويقرأ في المحراب بحروف يخالف فيها المصحف، مما يروى عن عبد الله بن مسعود وأبي أبي بن كعب وغيرهما مما كان يقرأ به قبل جمع المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه، ويتتبع الشواذ فيقرأ بها ويجادل حتى عظم أمره وفحش وأنكره الناس. فوجه السلطان فقبض عليه في يوم السبت لست خلونا من ربيع آخر سنة 23 و300. ثم يا أخوان قال: وحمل إلى دار الوزير محمد بن علي بن مقلة، وأحضر القضاة والفقهاء والقراء وناظروه، يعني الوزير بحضرتهم، فأقام على ما ذكر عنه ونصره، واستنزله الوزير عن ذلك، فأبى أن ينزل عنه أو يرجع عما يقرأ به من هذه الشواذ المنكرة التي تزيد على المصحف وتخالفه، فأنكر ذلك جميع من حضر المجلس وأشاروا بعقوبته ومعاملته بما يضطره إلى الرجوع، فأمر بتجريده وإقامته بين الهنبازين وضربه بالدرة على قفاه. طبعا هذا سجن ابن شنبوذ وتوفي في السجن، لكن العجيب أن الله عز وجل استجاب دعاءه، يعني كان رجلا صالحا واستجاب دعاءه، لأن دعا على من ظلمه. طبعا دعا على الوزير ابن مقلة بأن تقطع يده ويشتت شمله، وذكر الذهبي رحمه الله تعالى في معرفة القراء الكبار أنه أخطأ ابن شنبوذ، لكن يعني كان المفترض أن لا يعامل بمثل هذه المعاملة. يقول أبو شامة: قلت ثم مات ابن شنبوذ في صفر سنة 28 بعد موت ابن مجاهد بأربع سنين، وعزل ابن مقلة ونكب في سنة 24 بعد نكبة ابن شنبوذ بسنة واحدة، فجرى عليه من الإهانة بالضرب والتعليق والمصادرة أمر عظيم، ثم آل أمره إلى قطع يده ولسانه، نسأل الله العافية. قال: وإن كان ابن شنبوذ وإن كان ليس بمصيب فيما ذهب إليه، ولكن خطأه في واقعة لا يسقط حقه من حرمة أهل القرآن والعلم، فكان الرفق به ومداراته أولى من إقامته مقام الدعار المفسدين في الأرض وإجرائه مجراهم في العقوبة. أختم كلامي أيها الإخوة بأهم كتب أصول القراءات، يعني كتب تتحدث عن الإجازات القرآنية، عن تعريف القارئ والمقرئ، عن القراءات السبع والعشر والأربعة عشر، القراءات الشاذة، الضوابط في مثل هذه الأمور. أولا الكتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، هذا الكتاب لأبي شامة المقدسي، توفي سنة 665 هجرية. الكتاب الثاني القواعد والإشارات في أصول القراءات للقاضي الحموي، توفي 791. الكتاب الثالث للإمام المحقق ابن الجزري، منجد المقرئين ومرشد الطالبين. والكتاب الرابع الضوابط والإشارات لأجزاء علم القراءات للبقاعي، إبراهيم بن عمر البقاعي، رسالة لطيفة، توفي 885. الضوابط والإشارات لأجزاء علم القراءات. ثم كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للقسطلاني، شهاب الدين، توفي 923. ثم كتاب نفيس جدا وهو كتاب الإضاءة في أصول القراءة للشيخ الضباع يرحمه الله تعالى، توفي سنة 1380 هجرية. هذا والله أعلم، قلت ما قلت، فما كان فيه من صواب من الله عز وجل، وما كان من خطأ فيه من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة الأفاضل، أخذنا في درس الأمس مدخلا ونبذة في علم القراءات القرآنية. موضوع اليوم هو اللحن في القرآن الكريم، اللحن في القرآن الكريم. الجميع أيها الإخوة الأفاضل يحرص كل الحرص على قراءة القرآن الكريم قراءة سليمة صحيحة كما نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ولا تتحقق للمرء قراءة صحيحة إلا كما تقدم بالعرض على شيخ متقن وأمين وصادق وعدل وضابط. وسنأتي إن شاء الله يوم غد وبعد غد إلى شروط القارئ والمقرئ وآداب كل منهما. جاءت آثار عن السلف في الحث على تعلم العربية خشية اللحن، فإن العرب كانوا يعيبون على المرء أن يلحن بكلامه فضلا على أن يلحن في كلام الله عز وجل. ذكر ابن سعدان له كتاب سماه الوقف والابتداء، توفي ابن سعدان سنة 320 هجرية، وذكر بسنده أن أبا ذر قال رضي الله عنه: تعلموا العربية في القرآن كما تعلمون حفظه. وروى أيضا ابن خالويه في إعراب القراءات السبع بسنده عن أبي بن كعب قال: تعلموا اللحن كما تعلمون القرآن. واللحن المقصود به هنا النحو. سئل يزيد بن هارون: ما المراد باللحن؟ أي في هذا النص، قال: النحو. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الآفاق: ألا يقرئ إلا صاحب عربية. ذكره ابن خالويه في إعراب القراءات السبع. وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أعرب القرآن فإنه عربي. وروى ابن الأنباري بسنده في إيضاح الوقف والابتداء كتاب نفيس جدا، ابن الأنباري سماه إيضاح الوقف والابتداء في القرآن الكريم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى على قوم يقرئ بعضهم بعضا، فلما رأوه سكتوا، فقال: ما كنتم تتراجعون؟ قالوا: كان يقرئ بعضنا بعضا. قال: اقرأوا ولا تلحنوا. قال: اقرأوا ولا تلحنوا. وجاءت في المقابل أيها الإخوة الأحباب آثار عن السلف في ذم الذي يلحن في كتاب الله عز وجل خاصة. ذكر أيضا ابن سعدان في كتابه الوقف والابتداء عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما عن نافع أن ابن عمر، نافع مولى ابن عمر، أن ابن عمر كان يضرب ولده على اللحن في كتاب الله عز وجل. وقيل للحسن البصري: إن لنا إماما يلحن، أي يلحن في القراءة، قال: أخروه، أي أخروه عن الإمامة. رواه البخاري في التاريخ الكبير والبيهقي في الشعب. هذه أيها الإخوة مقدمة يسيرة في أن تعلم العربية سبيل قويم في ألا يلحن الإنسان في كلامه العربي، فضلا عن كتاب الله عز وجل، فضلا عن اللحن في كتاب الله عز وجل أو اللحن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللحن أيها الإخوة يطلق في اللغة على أكثر من معنى، وقفت على معان كثيرة في تعريف اللحن في اللغة، ولكن يكفينا من هذه أشهر هذه المعاني، وهي خمسة معان، المعنى الأول وهو المشهور: الخطأ في الإعراب. قال عبد الوهاب القرطبي في الموضح: واللحن الخطأ ومخالفة الصواب، وبه سمي الذي يأتي بالقراءة على ضد الإعراب لحانا، وسمي فعله اللحن لأنه كالمائل في كلامه عن جهة الصواب والعادل عن قصد الاستقامة. هذا المعنى الأول. إذن المعنى الأول اللحن في اللغة هو إيش؟ الخطأ في إيش؟ في الإعراب. ويأتي اللحن في اللغة بمعنى اللغة، يقال: لحن الرجل بلحنه إذا تكلم بلغته، ولحنت له لحنا إذا قلت له قولا يفهمه عنك ويخفى على غيره. ومنه قول عمر رضي الله عنه: تعلموا الفرائض والسنن واللحن كما تعلمون القرآن. قالوا: اللحن في هذا النص بمعنى اللغة. المعنى الثاني من معاني اللحن في اللغة أيها الإخوة الأحباب بمعنى الغناء أو التطريب والتغريد. الغناء أو التطريب بالباء أو التغريد، يقال: لحن في قراءته إذا طرب فيها وقرأ بألحان. وفي الحديث: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل العشق ولحون أهل الكتابين. يقول ابن الأثير في النهاية: ويشبه أن يكون أراد هذا الذي يفعله قراء الزمان من اللحون التي يقرؤون بها النظائر في المحافل، فإن اليهود والنصارى يقرؤون كتبهم نحو من ذلك. إذن المعنى الأول أيها الإخوة أن اللحن يأتي بمعنى الخطأ فيش في الإعراب، ثانيا بمعنى اللغة، ثالثا بمعنى الغناء أو التطريب، رابعا الفطنة والفهم. يأتي اللحن بمعنى الفطنة، يقال: رجل لحن بكسر الحاء، عالم بعواقب الكلام، ظريف. واللحن بفتح الحاء الفطنة، وربما أسكن الحاء أيضا في الفطنة. ولاحن الناس أي فاطنهم. وجاء أثر عن عمر بن عبد العزيز يرحمه الله تعالى: عجبت لمن لاحن الناس كيف لا يعرف جوامع الكلم، أي فاطنهم. وجاء في الحديث في الصحيح وهو يعني بيان واضح لمعنى اللحن بمعنى الفطنة والفهم. انتبه لهذا الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. ما معنى اللحن هنا؟ أي الفطنة والفهم. فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا آخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. قال ابن حجر: والمراد أنه إذا كان أفطن كان قادرا على أن يكون أبلغ في حجته من الآخر. هذا المعنى كم يا أخوان؟ المعنى الرابع. ويأتي اللحن في اللغة بمعنى التعريض والتورية. قال تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول. ما معنى اللحن هنا؟ أي معناه وفحواه. قال الراغب الأصفهاني في المفردات: وإما بإزالته أي اللحن عن التصريح وصرفه بمعناه إلى تعريض وفحوى، وهو محمود عند أكثر الأدباء من حيث اللغة. وإياه قصد الشاعر: وخير الحديث ما كان لحنا. وإياه قصد بقوله تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول. انتهى كلامه. إذن أيها الإخوة، اللحن في اللغة يطلق على كم معنى؟ على خمسة معنى، هذا أشهرها. وذكر ابن خالويه في إعراب القراءات السبع معنى سادسا، قال: هو انتقال الإنسان من لغته إلى لغة أخرى، هذا يسمى أيضا يسمى لحنا. وأما اللحن أيها الإخوة في الإصطلاح فهو قسمان. القسم الأول اللحن الجلي، وهو الخطأ في الإعراب. والقسم الثاني هو اللحن الخفي. كل من تكلم عن اللحن سواء كان في الجلي أو الخفي كلهم يتفقون على تعريف اللحن الجلي والخفي، لكن عبارات المتقدمين أكثر دقة من عبارات المتأخرين. فاللحن الجلي حاصله فإن كان خللا يطرأ على اللفظ يخل بالمعنى والعرف كرفع المنصوب ونصب المرفوع وخفض المنصوب أو ما أشبه ذلك، فذلك اللحن الذي الجلي الذي يعرفه المقرؤون والنحويون. يعني أي لحن في القراءة سواء رفع ونصب هذا يدركه أي شخص، وخاصة النحوي. ولا يشترط أن يكون النحوي مقرئا أو قارئا، ولا لا يا إخوان؟ فمجرد يعني أن تأتي هذه اللحنة إلى أذنه يعرف أنها خطأ في الإعراب. ولذلك يقول السعيدي في التنبيه على اللحن الجلي والخفي، رسالة لطيفة كما ذكرتها في أول درس، قال: فذلك اللحن الجلي الذي يعرفه المقرئون والنحويون وغيرهم ممن قد شم رائحة العلم، أي واحد، ويمثل له بأمثلة، كما كقوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. هذا مشهور جدا، فلو قال قائل: صراط الذين أنعمت، نسب النعمة لمن؟ لنفسه والعياذ بالله. أو قوله تعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ما قلت لهم، التاء هذه تاء الفاعل ولا لا؟ لو قال: ما قلت لهم، نسبها إلى من؟ أصبحت لله عز وجل. أو أنه خفض اللام من قوله تعالى: أن الله بريء من المشركين ورسوله، هذه بالضم، لكنه لو خفضها قال: أن الله بريء من المشركين ورسوله، ألا يتغير المعنى؟ يتغير المعنى ويصبح والعياذ بالله أن الله بريء من المشركين وبريء ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه وكلا. إذن أيها الإخوة، الجلي كل الناس يعرفونه، لكن تعال إلى تعريف اللحن الخفي عند المتقدمين ماذا يقولون. يقول أبو العلاء الهمذاني رحمه الله تعالى في التمهيد في معرفة التجويد، ونبهتنا أن هذا كتاب نفيس أيضا، قال: وإن كان خللا يطرأ على الألفاظ فيخل برونق القراءة وحسن الأداء من الإفراط في تشديد المشدد وتخفيف المخفف وتغليظ اللامات وتشريبها الغنة وإظهار المخفي وتفريط المد وتغليظ الراء وتكريرها. طيب وبعدين؟ قال وهذا القسم أي اللحن الخفي لا يعرفه إلا القارئ المتقن والمجود الضابط. ممكن يا أخوان أن أحد المقرئين المتصدرين ممكن يقول لك هذا نون ساكن وتنوين وإخفاء ينبهك إلى هذا، لكن هناك في اللحن الخفي ليس كل مقرئ، ليس كل من تصدر الإقراء ينبهك إليه. بمعنى تكرير الراء وتغريض اللامات وتشريب الغنة وإظهار المخفي في بعضها، هذا لا يمكن لأي متصدر للإقراء أن ينبهك إليه. ولذلك أنا قلت لك وأكرر أنه ليس كل شخص تقرأ عليه، لابد أن يكون وتعرف وتواتر عند الناس أو عفوا المقرئ، تواتر عند أهل القرآن أن هذا ضابط للإقراء، يعرف كيف يشرب يعني الأسماع ويملأ الأذهان بالفوائد. يقول السخاوي رحمه الله تعالى: فأما اللحن الجريء فهو تغيير الإعراب، والخفي هو أن لا يوفي الحرف حقه وأن يقصر في صفته التي هي له أو يزيد على ذلك، كالإفراط في التمطيط والتعسف في التفكيك والإسراف في إشباع الحركات وفي التشديد. فائدة أيها الإخوة الأحباب، فكرة تقسيم اللحن الجلي والخفي إلى قسمين، لحن جلي ولحن خفي، الذي ابتدأ هذه الفكرة يعني كمصطلح هو أبو بكر بن مجاهد رحمه الله تعالى.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.